سلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحق يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
من القضايا التي دائما ما يسأل عنها وتنقدح في ذهن من يطلع على أهم الأحداث التاريخية التي مرت بالمسلمين، سؤال مفاده كيف استطاع بنو أمية أن يحكموا هذه الأمة؟ من يقرأ في تاريخ بني أمية يجد أنهم قد عرفوا بكل سوء وبكل مثلبة وبكل منقص، فلا تجد موبقة إلا وقد نسبت إليه، ولا تجد سيئة إلا وقد ألصقت به، ولا تجد عارا في التاريخ إلا وقد وصموا به. رغم هذا نجد أن هذه العائلة قد حكمت قرابة 100 عام، مثل ما ورد في الروايات عندنا أن حكمهم كان 1000 شهر. السؤال كيف استطاعوا أن يحكموا هذه الأمة ويحكموا قبضتهم على بلاد المسلمين ويتسلط على البلاد والعباد والثروات رغم ما ظهر من فساد؟ الجواب على هذا أن هذه الفئة استطاعوا أن يزرعوا في عقول الناس بعض الأفكار التي من خلالها وطدوا سلطانا. قوة سلطان بني أمية لم يكن السيف، ولم يكن القتل، ولم يكن الدماء، بل كان العبث بأفكار الناس والتلاعب بعقائد الناس، بحيث بثوا مجموعة من الأفكار التي جعلتهم في حصانة من الناس، فكان تسلطهم على عامة المسلمين ليس بقوة السيف، وإنما بقوة الشبهة وبقوة الباطل. لذلك أنت تشوف أصلا وصول بني أمية للحكم لم يكن عن طريق حرب، بنو العباس وصلوا للحكم بقوة السيف، قتلوا آلاف الناس ووصلوا إلى الحكم. بنو أمية وصلوا بالخدع، يوم يرفعوا قميص عثمان، يوم يرفعوا المصاحف، يوم ينادون بالصلح، وهكذا. في هذه الليلة سنذكر ثلاثة أمور، هذه الأمور هي بمثابة الدعامات الأساسية والركائز المهمة لحكم بني أمية. هذه الأمور لعلها تعتبر أعمدة حكم وسلطان بني أمية. الأمر الأول هو الإرجاء. شنو الإرجاء؟ في اللغة الإرجاء بمعنى التأخير. أرجأت هذا العمل إلى الغد، أي أخرته، هذا معنى الإرجاء. هذا المصطلح انتقل إلى كتب العقائد، وكانت هناك فرقة تعرف بالمرجئة أو بالمرجئة. شنو المرجئة أو المرجئة؟ مرادهم أن من الإرجاء، هذه الفرقة ظهرت لعله في أواخر القرن الأول بدايات القرن الثاني. هذه الفرقة تقول أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط، العمل لا يؤثر في الإيمان شيء. يعني بما أن المسلم آمن بأصول الدين، سواء صلى أو زنى لا يختلف الأمر عند الله، مقامه واحد. هذا الأمر أصله وين؟ كيف نشأ هذا الأمر؟ منشأه كان مع بدايات تأسيس الدولة الأموية، لذلك بعض المعاصرين يقسمون يقولون إرجاء عراقي وإرجاء شامي. الإرجاء العراقي هو هذا الذي ذكرناه، وكان من رواده أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة وصل به القول، هو القائل طبعا، يقول لأن الإيمان واحد لا يتغير بالعمل، فيقول إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد. قال إبليس يا رب، وقال أبو بكر يا رب. يقول له خلاص إيمانهم واحد، ما لنا شغل بالعمل. هذا الكلام تجدونه في تاريخ بغداد. قبله كان هناك إرجاء شامي، وهو الذي البذرة الأساسية لهذا الإرجاء كان بنو أمية. كان هذا الإرجاء خاص بموضوع الملك والسلطان. كيف يعني؟ بنو أمية غرسوا في الناس أن موضوع الحكم والملك والسلطان بيد الله، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، فأنا بما أنني ملك، أنا الخليفة الأموي، بما أنني ملك سلطان، الله عز وجل هو الذي وضعني في هذا المنصب. زين، أنت ترى في باطل، ترى أنني لا أصلح لهذا المقام، ترى أنني أخطأ في هذا العمل، هذا الكلام يؤخر ويرجى إلى يوم القيامة، الله يحاسبني. ليس من حقك أن تعترض عليه في الدنيا.
مو من حقك. لا أكثر منها.
إذا تعترض عليه في الدنيا فأنت لا تعترض عليه. تعترض على من؟ على الله عز وجل. فأنت زنديق كافر. شوف الخدعة. وهذا الشيء يظهر في بعض كلماتهم صريحا هذا الأمر. شوف ابن قتيبة ينقل هذا النص عندما سألت عائشة معاوية لماذا نصبت يزيد. شوف الكلام الخطير. قال وإن أمر يزيد قضاء من القضاء من عند الله وليس للعباد الخيار من أمرهم. ما لكم حق تعترضوا على قضية يزيد. اعتراضكم على يزيد هو اعتراض على قضاء الله عز وجل. لا نص آخر أعظم من هذا نقله الطبري في تاريخه وهو فعلا من النصوص الخطير. قال على لسان الوليد بن عبد الملك فتتابع خلفاء الله. من خلفاء الله؟
معاوية ويزيد وهالجماعة وهم خلفاء.
فتتابع خلفاء الله على ما أورثهم الله عليه من أمر أنبيائه، يعني هم ورثة الأنبياء، واستخلفهم عليه منه، لا يتعرض أحد لحقهم إلا صرعه الله، ولا يفارق جماعتهم أحد إلا أهلكهم الله. فجعلوا من هذه العقيدة وسيلة لتكفير خصومهم. بمجرد الواحد يقول دولة بني أمية دولة ظلم، أو دولة بني أمية هي دولة فسق وزندقة، هذا الشخص كافر يقتل. فأصبحت هذه العقيدة بمثابة الغطاء الشرعي لتكفير كل من خلفه. مثل الآن داعش. داعش الآن نقول الشيعة من زمان كفار بعد عندهم. زين جماعته جبهة النصرة، جبهة النصرة سنة وسلفية وتنظيم القاعدة بعد، لكن يعبرون عنهم بالمرتدين. ليش؟ هذا غطاء. هؤلاء خصوم سياسيين في الواقع، لكن ما يصير نقتلهم بدافع الملك والسلطان والغنائم والجواري والمال. ما بقول بقتل هذا الشخص لأنه ينافسني في السبايا والجواري، ماذا أفعل؟ أجيب غطاء ديني. نفس الشيء بنو أمية جعلوا قضية الإرجاء غطاء ديني. لذلك تجد هذا الأمر حتى في وقعة كربلاء حاضر. شوف عمرو بن الحجاج نادى بهذا النداء، قاتلوا من مرق عن الدين وشق عصا المسلمين. من يقصد؟
الإمام الحسين.
فكانت هذه الفكرة حاضرة بقوة، رسخت منذ أول يوم. فقضية الإرجاء كان غطاء شرعيا لهم لتصفية أي خصم من خصومهم، وفعلا نجح. بمجرد الشخص يعترض على بني أمية يكفر ويقتل، والناس طبعا يعذرونهم لأنهم صدقوا بفكرة الإرجاء. إذن الدعامة الأولى للحكم الأموي كانت ترويج فكرة الإرجاء، هذا واحد. الدعامة الثانية وهي أيضا من الدعامات المهمة هي ترسيخ فكرة الجبر الإلهي. شنو الجبر الإلهي؟ الفكرة أن ما يصنعه العبد هو في الحقيقة ليس من العبد. ممن؟ من الله. الله خلق العباد وخلق أفعال العباد، فما يفعله العبد هو في حقيقة الأمر من الله. كيف من الله؟ يقول لك الله خلق اللوح وخلق القلم وقال له اكتب، فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فأنا عندما أفعل الشيء أسألك الله يريد هذا الفعل أو لا يريده؟ إن قلت لا يريده فأنت ماذا فعلت؟ نعم أنت جعلت الله ضعيف، أفعل غير ما يريد الله. وإن قلت يريده فذاك هو المطلوب، أنا لا أفعل إلا ما يريده الله عز وجل. فقالوا أن أفعال العباد إنما هي جبر من الله عز وجل. ليش صنعوا هذه الفكرة؟ لتبرئة أنفسهم. أنت إذا تقرأ تاريخ خلفاء بني أمية تجد الفضائح والفضائع، ما تركوا معصية ولا موبقة ولا كبيرة بل ولا بابا من أبواب الشر إلا طرقوه. تشوف إذا تجي للدماء سفكوا من الدماء البريئة الشيء الكثير، إذا تجي إلى الخمر شربوا وروجوا بحار من الخمور، إذا تجي إلى الفروج هتكوا مئات بل آلاف الفروج المحرمة. تشوف فقط مثلا في قوقعة الحرة موجود نص تاريخي أنه 1000 بكر افتضت وحملت 1000 بكر، 1000 واحد من زنا ولد. بعد كم وحدة اغتصبت؟ الله العالم. غير الفضائع التي نسبت إلى خلفائهم، طبعا كانت حياتهم خمور ومعازف إلى آخره. الناس بعد يفهمون، عامة الناس يعرفون أن هذه الأمور ماذا؟ حرام لا تجوز. أخفوا أخفوا أخفوا، ظهرت هذه الأمور، الأمر أصبح شائعا. كيف يبررون هذه الأفعال أمام الناس؟ يقولوا إحنا هذه الأفعال ليست من عندنا بل هي من عند الله. أنت تعتب علي لماذا تشرب الخمر؟ أقول الله هو الذي كتب علي هذا العمل، فأنت تعترض على الله مو علي. وهذا الشيء موجود في بعض النصوص، أنا أجيب شواهد فقط. شوف معاوية في يوم من الأيام اعترض عليه أهل الشام إنك ترى ما تدفع رواتب زي الناس، نريد زيادة في الرواتب بعد. قال قرأ هذه الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا من؟ هذا الله عز وجل. قال فعلى ما تلوموني إذا قصرت في عطائي؟ أنا العطاء اللي أعطيكم هو الذي أنزله الله عز وجل وكتبه لكم، لا تلومونني أنا، لوم الله عز وجل، مشكلتكم مع الله مو معي. إذا اعترضوا مثلا على شخص، الوليد بن عقبة شرب الخمر مثلا وصلى الناس بالفجر 4 ركعات ثم نجس المحراب، يقول لك الله كتب على هذا الفعل. فروجت قضية الجبر بكثرة، وكان كل من يأتي بنظرية مخالفة يعني ينفي نظرية الجبر يعتبر زنديقا ويقتل. وإذا تقرأ التاريخ كثير قتلوا بسبب هذه المقولات، مثل الجعد بن درهم، هذا نسب له أنه كان ينفي الجبر. صفوان بن المعطل، عفوا الجعد أو الجهم بن صفوان، أيضا نفس القضية. هؤلاء كلهم قتلوا لأنهم ناقشوا هذه المسلمات التي طرحتها الدولة الأموية. هذا الجعد بن درهم، شوف المصيبة، كان في المسجد يصلي صلاة العيد. إمامهم خالد القسري وهو والي من ولاة بني أمية وحاله أعظم من الحجاج، بس هذا التاريخ شوية ستر عليه. في يوم من الأيام، هذا يوم العيد، صلى بالناس ثم قال: ارجعوا إلى بيوتكم وضحوا، أما أنا فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يقول: ما كلم الله موسى تكليما. ثم نزل من المنبر وذبح الجعد تحت المنبر. لا، المصيبة مو هنا، قصة تاريخية. هذه القصة كل كتب العقائد عند الطرف الآخر تجدها موجودة ومثبتة، ويمدحونه على هذا الشيء. يسمى هذا الرجل بجزار الزنادقة. قبل فترة واحد من الصحفيين كتب مقال، بعض الجماعة الثانيين اعتبروه تعدي على عقائدهم، فواحد دكتور في جامعة معروف، ما أبغى أجيب الاسم، قال: ليت خالد القسري موجود، كان قصب رأس هذا الرجل. زين، شنو الفرق بين تصرفات هذا وبين داعش؟ فيما بعد يقول: لا والله، هذه داعش. داعش من هنا انطلقت، واحد لخلاف فكري. طبعا هو غرضه تنزيه الله عز وجل، ما كلم الله موسى تكليما، يقول الكلام ليست صفة ذاتية لله، الله لا يتكلم مشافهة كما تقولون أيها المجسمة، إنما الكلام صفة ماذا؟ صفة فعل. الله يخلق كلاما كما نطق القرآن الكريم. فناداه كذا من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله. الله جعل الكلام في الشجرة. لأجل هذا الخلاف ذبح. أهل البيت عليهم السلام واجهوا هذه النظرية. طبعا عندنا نظرية أخرى مقابلة كردة فعل على هذه النظرية، نظرية التفويض، وهو أن العبد مفوض في أفعاله، كل ما يفعله العبد هو مسؤول عنه بنسبة 100% مجازا إن صح التعبير. أهل البيت جاءوا بنظرية من أرقى النظريات البشرية، قالوا: لا جبر ولا تفويض، لكن أمر بين أمرين. وترى هذه النظرية احنا نذكرها على المنبر وعادة نجيب أمثلة، لكن هذا من باب تقريب الفكرة فقط، وإلا هذه النظرية من أعمق النظريات المطروحة إلى الآن. هذه النظرية المتكلمين لهم تقريب لها، الفلاسفة لهم تقريب لها، والعرفاء لهم تقريب لها، جدا نظرية عميقة. هل كلمة هذه أمر بين أمرين؟ بعض محققي الشيعة في إيران، سيد عنده كتاب في نظرية الأمر بين أمرين قرابة 1000 صفحة فقط في بيان معنى أمر بين أمرين، جدا عميقة النظرية، إلا أنه لا يسع الكلام وليس محله يعني شرح هذه النظرية، وإلا هي من أعمق ما وجد في عالم الإلهيات. فأهل البيت واجهوا هذه الفكرة وهدموها من أساسها، فلذلك أثاروا حنق وغضب بني أمية. الدعامة الثالثة والأخيرة، وهي التي باقية بقوة إلى يومنا هذا. الدعامة الأولى ما هي؟ الإرجاء. الإرجاء بقيت آثاره، لكنه ما بقي. بعض آثاره مثل ماذا؟ الأحاديث التي تأمر بالطاعة المطلقة للحاكم: اسمع وأطع، وإن جلب ظهرك وأخذ مالك، أو اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه ماذا؟ هذا المفهم، رأسه زبيب. أنا مفهم شنو يعني رأسه زبيب؟ الله أعلم، هذه بقايا. وإلا الإرجاء الآن أغلب المذاهب الإسلامية تحارب. تجي إلى قضية الجبر خففت القضية الآن، ما بقى الجبر بما هو الجبر، لا بقي يعني الأشاعرة خففوا النظرية في قضية، جاءوا بنظرية الكسب الأشعري، كسب الأعمال، فما بقيت النظريات كما طرحها بنو أمية، لكن هالنظرية الثالثة باقية. النظرية الثالثة هي نظرية عدالة الصحابة، هذه النظرية أيضا بذرتها هي بذرة أموية. كيف؟ بنو أمية عندما دخلوا في صراع مع أمير المؤمنين عليه السلام عملوا بالقاعدة السياسية المعروفة، فرق تسلم. كيف يفرقون الناس؟ عندهم قضية خطر، إذا اجتمع الصحابة مع أمير المؤمنين إعلاميا خطر، وهذا فعلا. شوف مثلا الحارث الأعور التبس عليه، جاء يسأل أمير المؤمنين عليه السلام، قال له شلون يعني ثلاث صحابة طلحة والزبير وفلان في جهة وأنت لوحدك وأنت على حق وهم على باطل؟ قال أنا مو مستوعب هذه القضية. شوف اللبس وصل إلى أصحاب أمير المؤمنين، قال يا حارث إنك رجل ملبوس، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهل. بنو أمية كانوا يخافون من هذه القضية لأنها من الخطر أن يجتمع الناس مع علي عليه السلام، وحصلت هي مثلا في صفين كما ذكرنا قبل أيام، خرج بعض الناس سألوا أفيكم أويس القرني في جيش أمير المؤمنين عليه السلام، قالوا نعم، فانضموا إليه لأنهم سمعوا حديثا عمار بن ياسر، عمار تقتله الفئة الباغية، تجمع الصحابة مع أمير المؤمنين عليه السلام لا سيما الصحابة الذين لهم وذ أمر خطير. فبنو أمية عمدوا إلى فكرة، الأمر الأول هو تحييد الصحابة، إقناع الصحابة بالابتعاد بس بطريقة فنية، يجون للصحابة يقولون له هذه فتنة، أنت جاهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وقتلت الكفار والمشركين ولك سابقة في الجهاد، في آخر عمرك تقتل المسلمين، كيف وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا؟ فأصلحوا، تدوك الإصلاح فقط، لماذا تدخل في مثل هذه الفتنة؟ فخوفوا الصحابة من الدخول في هذه الحرب. قسم من الصحابة فعلا اقتنع بهذا الشيء فاعتزل، معتزلة الصحابة مجموعة لا بأس بها، لعله أغلب كبار الصحابة معروفين يعني اعتزل، ما قاتلوا لا مع أمير المؤمنين عليه السلام ولا مع معاوية، فانتهوا من هذا الجزء. الآن الجزء الثاني، عامة الناس التابعين وتابع التابعين كيف يبعدونهم عن أمير المؤمنين؟ شوف الخدع، قالوا لهم أنتم لماذا تقاتلون؟ قالوا نحن نقاتل مع علي ضد معاوية، لأن عليا هو مع الحق وعلي ابن عم رسول الله ومدينة العلم. فجاءوا بهذه القضية، قالوا الصحابة هؤلاء كلهم ماذا؟ شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنة، كلهم لقد رضي الله على المؤمنين الذين هاجروا الذين نصروا الذين آووا، كل هؤلاء مشهودهم بالجنة، وإن تقاتلوا وإن قتل بعضهم بعض، شو المشكلة؟ سيدنا فلان رضي الله عنه قتل سيدنا فلان رضي الله عنه لأنه رفض لعنة سيدنا فلان، شو المشكلة؟ ليش زعلان؟ كل هؤلاء النبي شهد لهم بالجنة مهما فعلوا، أنتم الآن لماذا تقاتلون؟ أنتم ماذا ينطبق عليكم؟ ينطبق عليكم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول وين؟ ها؟
في النار.
النار. لا، الصحابة وإن تقاتلوا مصيرهم من الجنة. أنتم بما أنكم لستم صحابة إذا تقاتلتم مصيركم النار. فبهذه الطريقة استطاعوا إبعاد الناس وتحييد عامة الناس عن القتال. يبقى أهل الشام، أهل الشام عندهم إعلام أموي خاص. إذا تذكرون السنة الماضية في صفر تعرضنا إلى قضية الإعلام الأموي، كيف كونوا مجتمعا ناصبيا بامتياز، تسجيل موجود. فمعاوية عمل على تربية أهل الشام على حبه، بل على الغلو في حبه. بعض الأمويين كان يعتقد المهدوية في معاوية والنبوة في يزيد إلى هذه الدرجة. وفي المقابل فرق الناس عن أمير المؤمنين وبعدها الحسن وبعدها الحسين عليه السلام. فقضية عدالة الصحابة بذرتها الأولى هي بذرة ماذا؟ أموي. لذلك تشوف أغلب الأحاديث الواردة في مدح الصحابة أجمعين أبتعين أكتعين أبصعين، هذه الأحاديث رواتها هم رواد البلاط الأموي. رواد البلاط الأموي هم الذين رووا هذه الأحاديث. وإلا إذا تبحث في المسألة تاريخي، نحن في هالأيام سنتعرض لهذه المسألة بالتفصيل الأربع ليالي الباقية، ستجد أنها لم تكن موجودة أساسا، إنما جذورها الأصلية هي جذور سياسية، كانت قطاع أو خطة سياسية لتفريق جيش أمير المؤمنين عليه. فأنت إذا تجمع هذه الأمور الثلاثة، الإرجاء هو غطاء لتصفية الخصوم، الجبر هو تبرير لكل شيء يفعله ماذا؟ يفعله الخليفة الأموي. لذلك معاوية لما قتل حجر بن عدي الكندي جاءته عائشة واعترضت عليه، ما لك والحجر؟ لماذا قتلت حجر؟ قال لا، لا تسألي، هذا أمر بيني وبين حجر، متى؟ يوم القيامة عند الله. إذا بهالطريقة بعد خلاص ما في لا حدود ولا شيء. وعدالة الصحابة لتحصين أسلافهم، لا تجي أنت تتكلم لا عن معاوية ولا عن أبي سفيان ولا عن هند ولا عن أحد. فإذا تجمع هذه الأمور الثلاثة تجد أن الخليفة الأموي عنده حصانة ما بعد حصانة، وهذا النظام الأموي ككل عنده حصانة وقاعدة قوية يقف عليها. لذلك لاحظ الفكر الأموي لم يتدمر بسهولة. شوف بنو العباس أقاموا مذابح في بني، مذابح لا مثيل لها، يعني كان أي أموي يقتل طبعا مثل ما فعل في أهل البيت تماما. وارد عندنا في الروايات الظالم صوتي أنتقم به وأنتقم منه. رغم هذا القتل إلا أن الدولة الأموية فيما بعد استمرت في الأندلس. الفكر الأموي باق إلى يومنا هذا. ليش؟ لأنهم من اللحظة الأولى أسسوا فكر، أسسوا قاعدة، بخلاف بني العباس. بني العباس لم يؤسسوا فكرة، بني العباس استخدموا القوة فقط، لذلك تقلبوا وتأرجحوا كثيرا، ومن يوم سقطت الدولة العباسية انتهت. وهذه الأمور الثلاثة هي التي جعلت بنو أمية يرتكبون أي جريمة دون أن يعترض عليهم أحد، ما يعترض عليهم أحد، لأن المبرر والتبرير جاهز. وإلا تشوف في كربلاء في أعظم من مجزرة كربلاء، ما تركوا لا رجل ولا شاب ولا طفل ولا شيخ ولا امرأة ولا رضيع إلا وقتلوا، ما تركوا شيء. زد إن كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار؟ شوف، بعد أن افترض هو نزاع سياسي بعد أن قتلوا الحسين عليه السلام، المفروض القضية انتهت صحيح أو لا؟ ماذا نادى المنادي؟ حرقوا بيوت الظالمين، لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. وهذه البذرة ترى تجدها موجودة من أول. هناك كتاب أرسله المعهود إلى معاوية، نقله المجلس في البحار رضوان الله عليه، هو الذي وطد له أمور ملكه في هذا الكتاب، كتاب معروف. فلذلك هذا النداء، لا تبق لهذا البيت لأهل هذا البيت من باقية، ترى هو النداء الذي كان قبل 60 سنة أو 50 سنة، جاء بالحطب على باب الزهراء: يا علي إن لم تخرج حرقت عليك البيت. زين، الناس اعترضوا، قيل له: إن في البيت فاطمة. قال: وإن؟ نفس النداء نفس الشعار: إن في البيت الحسن الحسين. قال: وإن؟ لا نبقي لأهل هذا البيت من باقي. لذلك منشئ المصاب هو ما حصل في ذلك اليوم. شو يقول ذاك الشاعر؟ أم المصائب مصائب الأم، لولا سقوط جنين فاطم لما سقط لها في كربلاء جنين. فلذلك المصيبة العظمى التي حرقت قلب صاحب العصر والزمان هي هذه المصيبة، مصيبة الزهراء. سيد رضا الهندي، شاعر المعروف صاحب القصيدة الكوثرية، يقول: أنا في يوم من الأيام كنت في النجف، أيام الغدير، يوم الغدير، يقول: غفيت غفوة، يقول: رأيت المشهد كما الناس تحتفل أناشيد أهازيج أفراح، يقول: لكن شد بصري شيء. شنو هذا الشيء؟ يقول: رأيت رجل منزوى في ركن في حرم أمير المؤمنين ويبكي، واضعا رأسه بين ركبتيه ويبكي. تعجب، يقول: أنا اقتربت من هذا الرجل وإذا به سيد جليل القدر. اقتربت، قلت له: عجيب، سيدنا شلون تبكي في مثل هذا اليوم؟ هذا يوم الغدير، المفروض تفرح. يقول: رفع رأسه فرأيت النور في وجهه ودموعه كأنها اللؤلؤ على خدوده، قال: أنا إمامك صاحب العصر والزمان. عجيب سيدي، تبكي في مثل هذا اليوم؟ نحن نفرح في هذا اليوم لفرحكم، فرحتنا لهذا اليوم لأن هذا عيدكم، عيد الله الأكبر، فليش سيدي أنت تحزن وتبكي في هذا اليوم؟ شنو جواب الإمام؟ أجابه ببيت شعر، قال: ما اتخذت لا وعلاها، أتران اتخذت لا وعلاها، بعد بيت الأحزان دار سروري. يقول: يعني تتوقع بعد مصيبة فاطمة
وبعدما جرى على بيت فاطمة
يعرف قلب الفرح.
شلون أفرح وأنا سمعت أن أمي فاطمة قد عصرت بين الباب والجدار؟ شلون أفرح وأنا علمت أن ذلك الطاغي رفع يده ولطم أمي فاطمة؟ شلون أفرح وأنا علمت أن المسمار قد نبت في صدر أمي فاطمة؟ ألا من مناد وفاطمة؟ أتراني
صاحب العصر والزمان في هذه الليلة أيام مصابة؟ أتراني اتخذتها وعلاها بعد بيت الأحزان دار سروري؟
يخاطب كل إمامها
تبكي وصفه مصابها فإن فبكي واسفر فإن عداها منعوها منعوها من البكاء والزفير دنها. أبو صالح وصل بالجبتين من فوق شجرة
وصيح بالعب الزهور،
والله وصيح بالعب الزهرة وش كسرها ومن هضم حقها وهيج احزانها. اي والله من هضم حقها وهيا تنشج المسمار. سؤال سيدها أريدك تنشج المسمار. سلة سلة عجب ما هب صفر الفاطمية. والله عجب ما هب صدري. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل أعمالنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه ونظرة منه إلينا يا الله. إلى أرواح موت المؤمنين والمؤمنات، موت الموجودين السامعين المؤسسين، ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج نهدي للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.